بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب تسمية المولود المنذر. عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتملا من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الأبواب المتعلقة بالتسمية، تسمية المولود. وبهذه الأبواب كتب وبهذه الأبواب بدأ كتاب الآداب أو كتاب الأدب. فإن من أدب الشريعة العظيم العناية بالمولود من جوانب كثيرة، فيها مصلحة للمولود وخير له في دينه ودنياه، ومن ذلكم التسمية. فالمولود يسمى بالأسماء الحسنة الطيبة ذات المعاني الجليلة، ويتجنب الأسماء السيئة والأسماء التي تدل على معاني رديئة أو غير لائقة أو لا تناسب بأن يسمى بها مسلم عبد لله سبحانه وتعالى. ذكر أبوابا في ذلك، ذكر منها هذا الباب تسمية المولود المنذر. المنذر، والمنذر يدل على معنى عظيم وجميل، بل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله، قل إنما أنا منذر. فرسلا مبشرين ومنذرين. جاء في 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 هذا نصوص عديدة، كذلك في الأحاديث: إنما أنا منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالحاصل أن المنذر أو منذر هذا من أوصاف النبي، من أوصاف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنذارة هي معنى عظيم، هو من عمل الأنبياء، البشارة والنذارة، البشارة بكل خير والنذارة من الشر. أورد هذا الحديث عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد المنذر، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو سيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني انشغل بأمر، والغلام في حجره عليه الصلاة والسلام. فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، أي أعادوه إلى البيت. فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرغ وانتبه بعد أن انقضى من الشغل الذي انشغل به، ففقد الغلام، فقد الصبي الذي كان في حجره، فقال أين الصبي؟ فقال أين الصبي؟ فقال أبو سيد قلبناه يا رسول الله، يعني أعدناه إلى البيت. قال ما اسمه؟ وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المواليد، هذا السؤال فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المواليد، ويتتبع الصحابة فيها، وإذا كان الاسم الذي اختير للمولود يحمل معنى غير مناسب ولا لائق فإنه يغيره عليه الصلاة والسلام. قال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال فلان يا رسول الله، إما أن يكون الراوي للحديث نسي الاسم، إما أن يكون الراوي نسي الاسم فقال فلان، أو يكون والده سماه باسم غير مستحسن فلم يذكر، وإما أن يكون والده سماه باسم غير مستحسن ليس مستحسنا فلم يذكر. قال فلان يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. وهذا يؤيد أنه سمي باسم غير مستحسن، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام تغيير الاسم غير المستحسن، لأن لو كان اسما طيبا، لو كان سمى عبد الله أو عبد الرحمن أو إبراهيم أو الحسن أو غير ذلك من الأسماء المستحسنة ما غيره عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يعني هذا الاسم الذي سميت به ولدك لا يليق به، لا يليق به ولا يناسب، ولكن اسمه المنذر، أي بل هو المنذر. هذا نستفيد منه أن بعض الآباء في التسمية لا يحسن التسمية، وربما سمى ابنه باسم إن بقي الابن على هذا الاسم ولم يغيره بعد أن يكبر يبقى اسمه قلقا في حياته، وربما أيضا يصبح اسمه أذى له في حياته، وكل ما عرف بنفسه من يعرف بنفسه عنده يظهر عليه ماذا؟ استنكار الاسم، فيبقى أذى له في حياته. ولهذا بعضهم إذا كبر يضطر أن يغير الاسم الذي سماه به والده، لأن والده لم يحسن في أن يختار له الاسم الطيب. ولهذا من الأمور المهمة فيما يتعلق بالمولود العناية بالاسم، اختيار الأسماء الطيبة الحسنة. مر معنا أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهي أحب الأسماء إلى الله، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يسمى المولود إلا بها. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هنا ماذا؟ المنذر. ومر معنا في ابن أبي موسى سماه ماذا؟ إبراهيم. يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام تسمية مواليد بغير هذين الاسمين، هما أفضل أسماء، لكن أيضا باب الأسماء باب واسع، لكن على الوالد أن يحسن الانتقاء، يحسن التسمية، يختار له اسما حسنا طيبا، لا يختار له اسما غير مستحسن أو غير لائق بهذا المولود.
قال رحمه الله: باب تغيير الاسم إلى أحسن منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنهما كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة.
قال: باب تغيير الاسم إلى أحسن منه، لأن الأسماء تتفاوت، الأسماء تتفاوت، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار أطيب الأسماء وأحسنها. وهنا في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر رضي الله عنهما كانت يقال لها عاصية، كان يقال لها عاصية، يعني هذا الاسم عاصية كان موجودا عندهم يعني قبل الإسلام وما جاء به من تهذيب للأسماء وإصلاح لها، فكان موجودا. ماذا يقصدون بعاصية؟ ليس المراد بهذا الاسم عاصية أي لله من العصيان الذي هو الخروج عن طاعة الله، وإنما يقصدون بهذا المعنى ذهابا إلى معنى الإباء، عاصية يعني أبية، معنى عاصية أي أبية عن قبول النقائص، عاصية أي أبية عن قبول النقائص. وهذا المعنى من حيث هو المعنى المراد لا اللفظ، المعنى المراد معنى حسن الذي هو الإباء عن قبول النقائص، المعنى المراد معنى من معنى حسن، لكن الإسلام جاء بتغيير هذا الاسم، النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم لأن شعار المسلم ما هو؟ الطاعة، شعار المسلم الطاعة، وضد الطاعة ماذا؟ المعصية والعصيان، وضد الطاعة المعصية، ولهذا لا يليق بالمسلم أن يسمى بهذا الاسم عاصي أو عاصية، وإن كان يراد بالاسم ماذا؟ وإن كان يراد به معنى مثلا الإباء عن النقائص أو عن الرذائل أو نحو ذلك، لكنه لما كان شعار المسلم الطاعة وضد الطاعة المعصية والعصيان، فأصبح غير لائقا بالمسلم أن يكون اسمه العاصي أو العصيان، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وسماها جميلة، وسماها جميلة. نعم.
قال رحمه الله: باب
والجمال الجمال يعني فيها يعني معنى الحسن، وهو عائد على الصفة الظاهرة والصفة الباطنة، الصفة الظاهرة جمال يعني الصورة، وأيضا الصفة الباطنة جمال الخلق والأدب. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية برة جويرية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة.
قال: باب تسمية برة جويرية. برة من البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. البر هذا معنى ماذا؟ عظيم للغاية، بل يجمع الدين، الدين كله يدخل في البر، كما في آية البر انتظمت الدين كله عقيدة وعبادة، علما وعملا. فالبر ينتظم الدين كله. فالاسم من حيث هو اسم جميل وحسن للغاية، لكن التسمي به فيه تزكية. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، فيه تزكية. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم من هذا الباب كما سيأتي معنا، الله أعلم بأهل البر منكم، فغيره تجنبا للتزكية، وتجنبه أيضا لمعنى آخر ذكر هنا في هذا الحديث، حديث ابن عباس قال كان، قال عن ابن عباس كانت جويرية، جويرة هذه أم المؤمنين، جويرة بنت الحارث، كان اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، يكره أن يقال خرج من عند برة، أو يقال مثلا كنت عند برة، فيقول لا، يعني عندما يقول لا كأنه يصف من نفى هذا الاسم، من نفى خروجه من عنده نفى عنه البر. لا، أنت خرجت من عند برة، فيقول لا، فيكون من خرج من عنده نفى عنه هذا الوصف. ففيه من جهة تزكية، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقال خرج من عندي برة. فالحاصل أن من هديه عليه الصلاة والسلام تغيير الاسم مع حسنه، تغيير الاسم مع حسنه كراهة ماذا؟ التزكية، كراهة التزكية. نعم.
قال رحمه الله باب تسمية برة زينب. عن محمد بن عمر بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة
وسميت
برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب.
قال باب تسمية برة زينب. مرة تسمية برة جويرية، وفي هذه الترجمة تسمية برة زينب. والنبي عليه الصلاة والسلام غير من اسمها برة ومن سميت برة، غيرها إلى زينب. وهنا في هذا الحديث أن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، سميت ابنتي برة. برة هذا اسم يعني مرغوب فيه، لأنه اسم يحمل معنى عظيم جدا، اسم خفيف ويحمل معنى عظيم جميل للغاية، فاسم يرغب فيه. فسمى ابنته برة، فقالت له زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وذكرت له شاهدا من نفسها هي أنها لما ولدت سميت ماذا؟ سميت برة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فنهى عن هذا الاسم من هذه الحيثية، من هذه الجهة، بعدا عن التزكية. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب، سموها زينب. وجاء في رواية لهذا الحديث عند مسلم قال ودخلت عليه زينب بن جحش، زينب بن جحش أم المؤمنين، واسمها برة فسمها زينب، فيكون غير من برة إلى زينب، زينب بنت أبي سلمة وزينب بنت جحش، كل منهما سميت برة، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب.
قال رحمه الله باب في تسمية العنب الكرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم.
قال في تسمية العنب الكرم، أي أنه لا يسمى بهذا الاسم. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك في غير ما حديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. وفي رواية: إنما الكرم قلب المؤمن. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم والكرم إنما هو الرجل المسلم، وإنما هو أيضا قلب المؤمن صادق الإيمان. فالأكرم من القلوب الأتقى لله سبحانه وتعالى، والأكثر تقوى له جل في علاه. قال: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم، أي لا يسمى العنب بذلك. ثم مما ذكر في النهي أن العنب قد يستعمل استعمالات غير صحيحة، وهذا وجد في الجاهلية. يعني يتخذون خمرا من العنب ويسمونه الكرم، ويسمونه الكرم. فالعنب وما يتخذ من العنب يسمى عندهم الكرم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأن هذا الاسم الذي يحمل معنى عظيم إنما هو وصف للمسلم ووصف لقلب المؤمن صادق الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول الكرم، ولكن قول العنب والحبلة.
قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، يعني لا تقولوا للعنب الكرم، لا تسموه بهذا الاسم، وإنما سموه باسمه، سموا العنب باسمه الذي هو العنب، ولكن قولوا العنب، فسموه باسمه، لا تسموه الكرم. سموه باسمه أو سموه باسم الشجرة، شجرة العنب. وشجرة العنب يقال لها الحبلة بإسكان الباء، والحبلة بتحريكها مفتوحة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار ونافع. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع.
قال: باب النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار ونافع. وهذه الأسماء جاء النهي عنها، وهذا النهي الذي جاء عن هذه الأسماء ليس من باب التحريم، ليس من باب التحريم، وإنما من باب كراهة التنزيه. ولهذا سيأتي معنا في حديث جابر في الباب الذي بعده قال: الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك. وذكر حديث جابر الآتي. فحديث جابر يدل على أن النهي عن هذه الأسماء هو نهي فيه كراهة التنزيه وليس تحريما لهذه الأسماء. ولهذا لم يغير لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما غير عاصية وغيرها من الأسماء لم يغير. وفي الحديث في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاءها عمها من الرضاع بعد الحجاب واسمه أفلح, عمها من الرضاع واسمه أفلح, أفلح أخا أبي القعيس, أبو القعيس والد عائشة من الرضاع, وشربت من حليب امرأته, وكانت عائشة رضي الله عنها تفهم أن الحليب للمرأة, ولما جاء الحجاب جاء هذا الذي هو أفلح يستأذن, فلم تأذن, قالت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأذن لها أو لا, وقالت للنبي ذلك, قالت المرأة هي التي أرضعتني, المرأة هي التي أرضعتني. فبعد ذلك صارت تقول رضي الله عنها يحرم من رضع ما يحرم من النسب بعد هذه القصة. قال إذني له إنه عمك, إذني له إنه عمك, لأن والدها من الرضاع أبو القعيس وهذا أخوه, فيكون عما لها من الرضاع. فبعد ذلك كانت تقول رضي الله عنها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحاصل كان اسمه أفلح, كان اسمه أفلح, فكان هذا الاسم موجود ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون النهي ليس للتحريم, ليس للتحريم وإنما للكراهة. وسيأتي في الترجمة التي بعده الرخصة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
عندما يقال أن النهي للكراهة استفاد من ذلك أنه ابتداء لا يسمي الإنسان بهذه الأسماء, ابتداء لا يسمي, لكن لو أنه حصل وجد الاسم فلا يقال له ماذا يلزمك أن تغير, هذا لا يجوز ولا بد أن تغير, لا يقال له ذلك. لكن ابتداء لو أن أحدا يعني يستشير وقال لا تختار غير هذه تختار غير هذه الأسماء. نعم.
قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت, ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح, فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. هذا فيه عظم شأن هذه الكلمات الأربع, وأنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. وورد أن هذه الكلمات هي أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. ورد في فضلها أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هذه الكلمة فيها التنزيه, التنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه, أي ننزهه عن ذلك. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالتسبيح تنزيه, تنزيه لله عن كل ما لا يليق بجلال الرب وكماله سبحانه. والحمد في إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله عز وجل. فالحمد فيه إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والجلال والكمال والعظمة لله سبحانه وتعالى. وعليه فإن التسبيح والحمد ويأتي الجمع بينهما كثير في النصوص، من قال سبحان الله وبحمده كثير يأتي الجمع بين التسبيح والتحميد، فسبح بحمد ربك يجمع بينهما، لأن التسبيح تنزيه والحمد إثبات. وباب المعرفة بالله عز وجل قائم على هذين، على التنزيه والإثبات، ليس كمثله شيء هذا تنزيه، هو السميع البصير هذا إثبات. فباب الأسماء والصفات قائم على هذين الأصلين، على هذين الأصلين الإثبات والتنزيه، ويجمعهما التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله فيها التوحيد، فيها التوحيد وإخلاص الدين لله، لأنها تقوم هذه الكلمة على ركنين، النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. والله أكبر في إثبات العظمة والكبرياء لله، وأنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء عز وجل. قال ولا تسمين غلامك، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا، يسار من اليسر ورباح من الربح ونجيحا من النجاح وأفلح من الفلاح. لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. ثم ذكر العلة ويشبيها بما تقدم، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقال لا، فيقال لا، مثل ما تقدم قال خرج من عند برة، أو أثم برة فيقال لا ما عندنا برة، ما عندنا برة هذه كلمة غير مناسبة، يعني في وصف لمن عندهم بأنهم ليس فيهم بر. فهنا فإنك تقول أثم هو، يعني هل عندكم أفلح؟ ما عندنا أفلح، ما عندنا، يعني كأنه يقول ما عندنا أحد مفلح، ليس عندنا من هو مفلح. أثم هو فلا يكون فيقول لا، فيقول لا. فالحاصل أن هذه الأسماء الأربعة مثل ما جاء عن سمرة أيضا في الحديث الذي قبله، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي بها. ثم ماذا قال سمرة؟ قال إنما هن أربع، هذا كلام سمرة الصحابي رضي الله عنه، قال إنما هن أربع فلا تزيدن علي، احفظوها، أربعة أسماء، لا أحد يزيد على علي في أسماء أخرى لم أذكرها. وهذا من باب التأكيد والضبط. نعم.
قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه.
قال باب الرخصة في ذلك، يعني أن التسمية بتلك الأسماء مباح ليس بمحرم. قال جابر رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع. ما المراد بقوله أراد أن ينهى؟ أراد أن ينهى أي نهي ماذا؟ تحريم أو كراهة؟ تحريم، أراد أن ينهى النهي تحريم، لأن نهي الكراهة مر في حديث سمرة قال نهانا فيه نهي. ويفيد الجمع بين حديث سمرة وحديث جابر أن النهي الذي تقدم في حديث سمرة كان للكراهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينهى عن ذلك، يعني نهي تحريم منع منها، كما هو في حديث جابر أراد أن ينهى عن أن يسمى بمقبل وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع نحو هذه الأسماء، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، سكت عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن ذلك، أراد عمر أن ينهى وأيضا ترك ذلك. يستفاد من ذلك أن هذه الأسماء يعني جاء نهي عنها نهي كراهة، أما النهي التحريم أراد ولم يفعل. نهي التحريم كما يدل على ذلك حديث جابر أراد عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يفعل. فحاصل القول أن هذه الأسماء ابتداء الأولى ألا يسمي، من أراد أن يسمي مولودا ويستشير في ذلك قال سمي غيره، سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن، سمي إبراهيم إلى غير ذلك من أسماء، ولا تسمي هذه الأسماء ابتداء، يشار عليه ألا يسمي. لكن من سمى ما يقال له هذه حرام ولا بد أن تغير ويلزمك أن تغيرها، لا يقال له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب تسمية العبد والأمة والمولى والسيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك وأطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا فتاتي غلامي.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.